بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يلحق بدرسنا الماضي في التعلق بالرحمة وإضافتها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واعلم أن الرحمة والبركة المضافتين إلى الله تعالى نوعان، أحدهما مضاف إضافة مفعول إلى فاعله، مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله، والثاني مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف بها. فمن الأول قوله في الحديث الصحيح: احتجت الجنة والنار، فذكر الحديث وفيه فقال الجنة: إنما أنت رحمتي. إضافة مفعول إلى فاعله: أرحم بك من أشاء، فهذه رحمة المخلوق مضافة إليه. إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق تعالى وسماها رحمة، لأنها خلقت بالرحمة للرحمة وللرحمة، وخص بها أهل الرحمة، وإنما يدخلها الرحماء. يعني الجنة رحمة الله، الجنة مخلوقة. قوله أنت رحمتي آية رحمة مخلوقة، إضافة مفعول إلى فاعله. وكل ما ترى من هذه الإضافات، إضافة مخلوق إلى خالقه ومفعول إلى فاعله، إضافة تشريف وتكريم وتعظيم لذلك المضاف إليه: ناقة الله، بيت الله، جنة الله، عبد الله، وإضافة أيضا أنه خالقه، مخلوق إلى خالقه. طيب، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض. ومنه قوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة. ومنه تسميته تعالى للمطر رحمة، بقوله: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وعلى هذا فلا يمتنع الدعاء المشهور بين الناس قديما وحديثا، وهو قول الداعي: اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك، لأني في مستقر جنتك. هذا لا يمتنع، لأن هذه الرحمة هي مخلوقة، والجنة رحمة الله، أنت رحمتي. وعلى هذا نعيده: فلا يمتنع الدعاء المشهور بين الناس قديما وحديثا، وهو قول الداعي: اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك. يعني ما ينكر هذا، لأنهم لا يعنون صفة الله، وإنما يعنون الرحمة التي خلقها لعباده يرحم فيها الرحماء، وهي الجنة. وذكره البخاري في كتاب الأدب المفرد له عن بعض السلف، وحكى فيه الكراهة، وقال: إن مستقر رحمته ذاته، وهذا بناء على أن الرحمة صفة، وليس مراد داعي ذلك، بل مراده الرحمة المخلوقة التي هي الجنة. كلام ابن القيم أجود في هذا المسألة، أنه يجوز ذلك على قصد الجنة. ولكن الذين كرهوا ذلك لهم نظر دقيق جدا، وهو أنه إذا كان المراد بالرحمة الجنة نفسها لم يحسن إضافة المستقر إليها، ولهذا لا يحسن أن يقال أجمعنا في مستقر جنتك، فإن الجنة نفسها هي دار القرار وهي المستقر نفسه، لا من إضافة الشيء إلى ذاته، لا بأس. كما قال: حسنت مستقرا ومقاما، فكيف يضاف المستقر إليها، والمستقر هو الكائن الذي يستقر فيه الشيء، ولا يصح أن يطلب الداعي الجمع في المكان الذي تستقر فيه. مسألة لغوية الجنة، فتأمله. ولهذا قال: مستقر رحمته ذاته، والصواب أن هذا لا يمتنع، وحتى لو قال صريحا اجمعنا في مستقر جنتك لم يمتنع، وذلك أن المستقر أعم من أن يكون رحمة أو عذابا، فإذا أضيف إلى حد إلى أحد أنواعه أضيف إلى ما يبينه ويميزه من غيره، كأنه قيل في المستقر الذي هو رحمتك لا في المستقر الآخر. ونظير هذا أن يقول اجلس في مستقر المسجد، أي المستقر الذي هو المسجد، أي إضافة. والإضافة في مثل ذلك غير ممتنعة ولا مستكرهة. وأيضا فإن الجنة وإن سميت الرحمة لا يمتنع أن يسمى ما فيها من أنواع النعيم رحمة، ولا ريب أن مستقر ذلك النعيم هو الجنة، فالداعي يطلب أن يجمعه الله ومن يحب في المكان الذي تستقر فيه تلك الرحمة المخلوقة في الجنة، وهذا ظاهر جدا، فلا يمتنع الدعاء بوجه، والله أعلم. وهذه فائدة يعني في المناهي اللفظية مما نقل من الآثار عن هذا الدعاء، الراجح جوازه، وأن الذين كرهوا ذلك نظروا في جانب من الجوانب فأنكروا ذلك، والصحيح جوازه. وهذا بخلاف قول الداعي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فإن الرحمة هنا صفته تبارك وتعالى، وهي متعلق الاستغاثة. وهذا اللفظ برحمتك أستغيث فيه نظر، والصحيح بغير زيادة برحمتك أستغيث بلفظ يا حي يا قيوم، والاستغاثة تكون بالله لا برحمته. لتستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فإن الاستغاثة نوع من الدعاء، فهذا صريح في دعاء الرحمة، لأن الاستغاثة دعاء مع تلهف، فلو ثبت هذا اللفظ كان صريحا في جواز دعاء الرحمة، وقد كره ذلك. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فإن الرحمة هنا صفته تبارك وتعالى، هي متعلقة الاستغاثة، فإنه لا يستغاث المخلوق، ولهذا كان هذا الدعاء من أدعية الكرب لما تضمنه التوحيد، استغاثة برحمة أرحم الراحمين توسلا إليه باسمين عليهما مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما مرجع معانيها جميعها، وهو اسم الحي القيوم، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، ولا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة، فإذا كان حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثبات كل كمال يضادنا في كمال الحياة. وبهذا الطريق العقل أثبت متكلم أهل الإثبات له تعالى صفة السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام وسائر صفات الكمال، وأما القيوم فهو متضمن ويعني به الأشاعرة، وهذه ثابتة بالأدلة بالقرآن والسنة لا بعقولهم، ولكنهم أثبتوا سبع صفات ونفوا ما عداه فضلوا. حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام، عندهم هكذا. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه قائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه الوجوه، وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه، وهو المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته، وهذا من كمال قدرته وعزته، فانتظم هذان الإسمان صفات الكمال والغنى التام والقدرة التامة، فكأن المستغيث بهما مستغيث بكل اسم من أسماء الرب تعالى وبكل صفة من صفاته، فما أولي الاستغاثة بهذين الإسمين أن يكون ما أولى أن يكون في مظنة تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإنالة الطلبات والمقصود. إن الرحمة المستغاث بها في صفة الرب تعالى لا شيء من مخلوقات تعالى لا شيء من مخلوقاته، كما أن المستعيذ بعزته في قولها أعوذ بعزتك مستعيذ بعزته التي هي صفته لا بعزته التي خلقها يعز بها عباده المؤمنين. هذا كله يقرر قول أهل السنة، إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة يدل على أن كلمات تبارك وتعالى غير مخلوقة، فإنه لا يستعاذ بمخلوق. وأما قوله تعالى حكاية ملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فهذه رحمة الصفة التي وسعت كل شيء، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. وسعتها عموم تعلقها بكل شيء، كما أن سعة علمه تعالى عموم تعلقه بكل معلوم. وذكر البركة، قال فصل: وأما البركة فكذلك نوعان أيضا أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة، وبأداة في تارة، أداة على وأداة في، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل كذلك فكان مبارك كما يجعله تعالى، هذه فعله. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، هذا من خصائص الله، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصلح إلا لله عز وجل، فهو سبحانه المبارك، وعبده ورسوله المبارك فهو المبارك، وعبده ورسوله المبارك كما قال: جعلني مباركا أينما كنت. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. وأما صفته تبارك فمختصة به تعالى، كما أطلقها على نفسه بقول تبارك الله رب العالمين، يعني تبارك ما يقال تبارك زيد وما إلى ذلك، ولكن يقال مبارك وجعلني مباركا. فتبارك خاصة بالله، ومبارك وبورك فيه وفيه بركة، ومبارك فيه لا بأس لأنها من فعله، بارك الله أي فعل الله ذلك الفعل. هذا كلام القيم وهو جيد، ما رأينا انتقادا عليه في الفرق بين تبارك ومبارك، وبين الرحمة المخلوقة والرحمة التي هي صفته، وأدلتها واضحة. بدائع الفوائد، أعطيني الرقم، بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله آخر، وقد قرأناها أكثر من مرة وننقلها أكثر من مرة ونقلناها في مواضع من كتبنا، الجزء الثاني المجلد الثاني، هي أربع أجزاء، الجزء الثاني منه 183 في الكلام على إضافة الرحمة، ويليها الكلام على البركة، تقسيم البركة قبل، يعني في آخر الكتاب قبل تفسير المعوذتين بصفحات، إنه جعل تفسير المعوذتين في آخر هذا الجزء، الصفحات تختلف.